الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كنا في آخر ما قرأنا قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في كتابه البداية والنهاية، قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح المكي عن أصحابه عطاء ومجاهد أو عمن روى ذلك أن إسلام عمر فيما تحدثوا به عنه، لاحظ أنه يقول عن أصحابه عطاء ومجاهد أو عمن روى ذلك، وهذا يعني كاف في إضعاف القصة إن لم يكن لها سند آخر. عندك وعمن، لا عندي أو، فانظروا النسخ الأخرى. أن إسلام عمر فيما تحدث به عنه أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعدا، وكنت صاحب حمزة في الجاهلية، نعم، وكنت صاحب خمر في الجاهلية أحبها وأشربها، وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال قريش بالحزورة، قال كقسورة الرابية الصغيرة، وكانت من أسواق مكة وهي الآن جزء من المسجد. فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك، فلم أجد فيهم منهم أحدا، فقلت لو أني جئت فلانا الخمار لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها، فخرجت فجئته فلم أجده، قال: فقلت لو أني جئت الكعبة فطفت سبعا أو سبعين، سبعا أو سبعين، قال: فجئت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام. هذا ليس دائما يستقبل الشام، فأحيانا كان يصلي في الحجر، والذي يصلي في الحجر ظهره إلى الشام، والذي يصلي إلى الشام يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام، وكان مصلاه بين الركنين الأسود واليماني. قال: فقلت حين رأيته: والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول، فقلت لئن دنوت منه لأستمع منه لأروعنه، فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها، فجعلت أمشي رويدا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن، قال: حتى قمت في قبلته مستقبله ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة، قال: فلما سمعت القرآن رق قلبي فبكيت ودخلني الإسلام، فلم أزل في مكاني قائما حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته ثم انصرف، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسين، وكان مسكنه من دار الرقطاء التي كانت بيد معاوية، قال عمر فتبعته حتى إذا دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر أدركته، فلما سمع حسي عرفني فظن أني إنما اتبعته لأذيه، فنهمني أي زجرني، ثم قال ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قال قلت لأؤمن بالله ورسوله وبما جاء من عند الله. قال فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال قد هداك الله يا عمر، ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت ودخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته. قال ابن إسحاق فالله أعلم أي ذلك كان. قال ابن كثير قلت وقد استقصيت كيفية إسلام عمر رضي الله عنه، وما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار مطولا في أول سيرته التي أفردتها على حدة، ولله الحمد والمنة. قال ابن إسحاق وحدثني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر قال لا قال لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له جميل بن معمر الجمحي، فغدا عليه فقال عبد الله وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فوالله ما رجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته أنا، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبغ؟ قال ويقول عمر من خلفه كذب، ولكنني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح أي أعيا، فقعد وقاموا على رأسي ويقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا، يعني مكة. قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشر حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ فقالوا صبأ عمر. قال فما؟ رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هذا؟ خلوا عن الرجل. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. وهذا إسناد جيد قوي، وهو يدل على تأخر إسلام عمر، لأن ابن عمر عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة. أحد أو بدر؟ وكانت أحد في سنة 3 من الهجرة، وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه، فيكون إسلامه قبل الهجرة بنحو من 4 سنين، وذلك بعد البعثة بنحو 9 سنين، والله أعلم. وقال البيهقي حدثنا الحاكم قال أخبرنا الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره من أرض الحبشة، فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مساءلتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فلما فسمعوه فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقال: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم أو كما قال. قالوا لهم: لا نجاهلكم، لا نجاهلكم، سلام عليكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا تألون أنفسنا خيرا. فيقال: إن النفر من النصارى، إن النفر من نصارى نجران، والله أعلم أي ذلك كان. ويقال: والله أعلم، إن فيهم نزلت هذه الآية: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. فصل. قال البيهقي في الدلائل: باب ما جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النجاشي. ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق قال: هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة. قال كذا ورد وفي الأصل، وتقدم أنه أصحمه. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن أبيت فإن عليك إثم النصارى من قومك. هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة. وفي ذكره هنا نظر، فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم، الذي كان بعد كيف بعد المسلم؟ فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه، وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح، لا سيما سورة آل عمران مدنية. كما كتب إلى هرقل عظيم الروم وقيصر الشام وإلى كسرى ملك الفرس وإلى صاحب مصر وإلى النجاشي. قال الزهري: كانت كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم واحدة، يعني نسخة واحدة، وكلها فيها هذه الآية، وهي في سورة آل عمران، وهي مدنية بلا خلاف، فإنه من صدر السورة، وقد نزل 83 آية من أولها في وفد نجران كما قررنا ذلك في التفسير، ولله الحمد والمنة. فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأول. وقوله فيه إلى النجاش الأصحم، لعل الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم، والله أعلم. وأنسب من هذا ها هنا ما ذكره البيهقي أيضا عن الحاكم عن أبي الحسن محمد بن عبد الله الفقيه بمرو، قال: حدثنا حماد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وكتب معه كتابا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاش الأصحم ملك الحبشة سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كما خلق آدم بيده ونفقه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني، فإني رسول الله إليك، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر. كيف؟ لا، فإني رسول الله. فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. فكتب النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أفجر سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته، لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقرينا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا ومصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وقد بعثت إليك يا نبي الله بأريحة ابن الأصحم ابن أفجر، فإني لا أملك إلا نفسي، وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله، فإني أشهد أن ما تقول حق. فصل في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحالفهم فيما بينهم عليهم على أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحصرهم إياهم في شعب أبي طالب مدة طويلة، وشعب أبي طالب إذا خرجت من باب المروة متجها إلى النفق الذي يمشي إلى منى نفق المشاة، ففي ذلك المكان شعب أبي طالب، وعلى سدته بيت أم هانة الذي يقولون فيه إنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب فيه مكتبة مكة. لا يزال المبنى باقيا، ليس على العهد الذي كان أيام النبي، لكن في محله. فتلك بداية الشعب، وهي الآن موقف باصات. وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة، وما ظهر في ذلك كله من آيات النبوة ودلائل الصدق. قال موسى بن عقبة عن الزهري: ثم إن المشركين اشتدوا على المسلمين كأشد ما كانوا، حتى بلغ المسلمين الجهد واشتد عليهم البلاء، وجمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علانية. فلما رأوا أبا طالب عمل القوم، هكذا عندكم؟ نعم. فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا على رسول الله، على رسول الله أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شعبهم، وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله، فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعل ذلك حمية، ومنهم من فعله إيمانا ويقينا. فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمعوا على ذلك، اجتمع المشركون من قريش فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقاتل. وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق لا يقبلون من بني هاشم صلحا أبدا، ولا تأخذهم رأفة ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. فلبث بنو هاشم في شعبهم 3 سنين، واشتد عليهم البلاء والجهد، وقطعوا عنهم الأسواق، فلا يتركوا لهم طعاما ولا يقدم طعاما يقدم مكة، ولا بيعا إلا بادروهم إليه فاشتروه، يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطجع على فراشه حتى يرى ذلك من أراد به مكرا واغتيالا له. فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه، فاضطجعوا على فراش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأتي بعض فروشهم فينام عليها. فلما كان رأس 3 سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قصي، ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم، ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق، واجتمع أمرهم بليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغد والبراءة منه. وبعث الله على صحيفتهم الأرض فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق، ويقال كانت معلقة في سقف البيت يعني الكعبة، فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسته، وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة رحم. وأطلع الله عز وجل رسوله على الذي صنع بصحيفتهم، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كذبني. فانطلق يمشي بعصابته من بني عبد المطلب حتى أتى المسجد وهو حافل من قريش، فلما رآهم عامدين لجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتكلم أبو طالب فقال: قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح، وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فأتوا بصحيفتهم معجبين بها لا يشكون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مدفوعا إليهم، فوضعوها بينهم وقال: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر يجمع قومكم، فإنما قطع بيننا وبينكم رجل واحد جعلتموه خطرا لهلكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. فقال أبو طالب: إنما أتيتكم لأعطيكم أمرا لكم فيه نصر، إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني أن الله بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم، ومحى كل اسم هو له فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا، فوالله لا نسلمه أبدا حتى يموت من عندنا آخرا وإن كان الذي قال باطلا دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتموه. قالوا: قد رضينا بالذي تقول. ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر خبرها. فلما رأتها قريش كالذي قال أبو طالب قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم. فارتكسوا وعادوا بشر ما كانوا عليه من كفرهم والشدة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقيام على رهطه بما تعاهدوا عليه. فقال: فأولئك النفر من بني عبد المطلب. فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا، فكيف ترون؟ فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت والسحر من أمرنا، ولولا أنكم اجتمعتم على السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم. طمس ما كان فيها من اسمه، وما كان فيها من بغي تركه، أفنحن السحرة أم أنتم؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد المطلب وبني قصي ورجال من قريش، ولدتهم نساء من بني هاشم، منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية بن المغيرة، وزمعة بن الأسود، وهشام بن عمر، كانت الصحيفة عنده وهو من عامر بن لؤي، في رجال من أشراف وجوههم، نحن براء مما في الصحيفة. فقال أبو جهل لعنه الله: هذا أمر قضي بليل. وأنشأ أبو طالب يقول الشعر في شأن صحيفتهم ويمدح النفر الذين تبرأوا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد يمتدح ويمتدح النجاشي. قال البيهقي: وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ، يعني من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، يعني كسياق موسى بن عقبة رحمه الله. وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال: إنما كانت هجرة الحبشة بعد دخولهم إلى الشعب عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم في ذلك، فالله أعلم. قلت: والأشبه ألم أبا طالب لي. إنما قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها بعد دخولهم الشعب أيضا، فذكرها هاهنا أنسب والله أعلم. ثم روى البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إسحاق قال: لما مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الذي بعث به، وقامت بنو هاشم وبنو المطلب دونه وأبوا أن يسلموه وهم من خلافه على مثل ما قومهم عليه، إلا أنهم اتقوا أن يستذلوا ويسلموا أخاهم لما قارفه من قومه. فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش أن لا سبيل إلى محمد، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحوهم ولا ينكحوا إليهم ولا يبايعوهم ولا يبتاعوا منهم، وكتبوا صحيفة بذلك وعلقوها بالكعبة، ثم عدوا على من أسلم فأوثقوهم وأذوهم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر القصة بطولها في دخولهم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد الشديد، حتى كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من الجوع، حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم الظالمة. وذكروا أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرض فلم تدع فيها اسمنه ولله إلا أكلته، وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان. فأخبر الله تعالى بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر بذلك عمه عندكم أبو أو أبا؟ أبا بالرفع أو بالنصب؟ بالرفع. فأخبر بذلك عمه أبا طالب، ثم ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم. أقف عند هذا، بارك الله فيكم.